أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث عن الآيات التي تمسك بها جمع لإثبات أن الأصل في المتنجس هو عدم جواز الانتفاع، وكان البحث في الآية الأولى وهي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقلنا أن الاستدلال بالآية مبني على ثبوت صغرى وكبرى. الصغرى أن المتنجس رجس، الكبرى أن كل رجس يجب الاجتناب عنه مطلقا، سواء كان في التصرفات الحسية أو التصرفات الاعتبارية. اعترض المصنف على الاستدلال بالآية بثلاث اعتراضات. الاعتراض الأول مرجعه إلى عدم قبول الصغرى، وهي أنه من قال لكم أن المتنجس مصداق من مصاديق الرجس فلا نقبل بذلك، وذلك لأن الظاهر عرفا من الرجس هو إسناد الشيء إلى ما هو له، أي ما يصح إسناد الرجس إليه بدون حاجة إلى واسطة، أي إسنادا حقيقيا وليس إسنادا مجازيا. وما يصح إسناد الرجس إليه هو ما كان رجسا في ذاته، فحتى يصح إسناد الرجس إليه فلا بد أن يكون رجسا في ذاته، ما كان في ذاته رجس. ومن الواضح أن المتنجس كالثوب كالجدار كالماء ليس رجسا لما هو في ذاته، فالماء ليس رجسا، والثوب ليس رجسا، والدهن ليس رجسا. نعم، هو عرض عليه ما هو رجس وهو النجاسة الذاتية، فما هو وصف ويوصف بالرجس هو النجس الذاتي كالدم كالبول وغيره من عناوين النجاسة، فهي التي يقال أنها رجس، كما ورد في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. واضح. إذن عنوان الرجس يطلق على العناوين الذاتية، إلا الميتة، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوح أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن الرجس عنوان إلى شنو يطلق؟ على ما هو نجس بالذات، على النجاسات الذاتية، على وجه النجس، على العناوين النجسة. ولا يقال للثوب إنها رجس، هذا ثوب رجس الآن فيها نجاسة رجس، ولا يقال للماء أنه رجس، ولا يقال للنفس بالإنسان، بدن الإنسان المسلم، أن هذا البدن رجس. اللي يقول حتى وش قاعد تقول أنت؟ شنو هو البدن رجس؟ عرض عليه الرجس، وأما هو ليس برجس،
إذن عنوان الرجس ظاهر في النجاسات العش في العناوين النجسة للذات التي عرض عليها ما هو رجس ما هو نجس. ومن الواضح استهجان أن يقال للثوب المتنجس أنه رجس، وللإنسان لو تنجس يقال إنه رجس. الإنسان قبل دقيقة كان ملك، من أظن الملائكة صار رجس لأنه صارت نقطة بول. فقولك أن الدهن المتنجس رجس كما ترى، قولك أن المتنجس أي متنجس رجس كما ترى، إذن هذا الاستدلال بالآية غير صحيح، ليس بتام، هذا مناقشة في انطباق الصوغ الصغرى. عنوان عرفي، لكن الشارع قد يطلقه على بعض الأمور بما له من معنى عرفي، نعم يطلقه على بعض الأمور. قال وفيه إن الضاد، هذا إشكال أولا، هذا أولا لقد بعض أساتذة خلف خط أحمر، أولا خط أحمر اكتب أولا عشان تتضح لك، هذا أولا. إن الظاهر، ليش الظاهر؟ لأن الظاهر هو إسناد الشيء إلى ما هو له، الإسناد الحقيقي. بل إن الظاهر من الرجس ما كان رجسا في ذاته لا ما عرض له الرجس، فيختص الرجس بالعناوين النجسة وهي النجاسات العشر. بل تعليق على ذلك، أفاد جمع من الأعلام أن كلام الشيخ وجيه، ولكن أيضا لا نسلم أن لفظ الرجس عنوان الرجس يشمل العناوين النجسة، أنكروا ذلك، قالوا الرجس لا يشمل العناوين النجسة، بيان ذلك. قالوا إذا جئنا لعنوان الرجس في الآية التي ذكرتها وهي قوله إلا أن يكون ميتة إلى آخره، فهناك قرينة سياقية على أن الرجس يراد منه العناوين النجسة في الآية التي قرأتها. وأما في الآية التي نبحث عنها لو كان عنوان الرجس ناظرا إلى العناوين النجسة كيف يقال عن الميسر والأنصاب أنها رجس، مع أنه لا إشكال قطعا أن الميسر والأنصاب ليست من العناوين النجسة، فمجرد أن الآية تلك لأجل قرينة سياقية أطلقت لفظ الرجس على العناوين النجسة لا يمكن أن يفسر الرجس في الآية بذلك، فإن الأنصاب والأزلام ليست هي برجس، فالأنصاب هي الأصنام التي كانوا يعبدونها، والميسر هي اللعبة الخاصة، وهذه الذوات ليست نجسة، فكيف تقول فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العشر؟ ولكن يمكن أن يدافع عن المصنف قدس سره بأن هناك خلط بين المفهوم والمصداق، وهذا من المطالب التي كثيرا ما يقع فيها الشخص، يخلط بين المفهوم والمصداق، كما ذكر الآخر في الكفاية في عدة أبحاث، كله هذا خلط من المفهوم والمصداق، كما قالوا أن لفظ الأمر له معان خمسة أو معان عشرة، يقول هذا خلط بين المفهوم والمصداق. فالشيخ الأعظم يقول أن لفظ الرجس بما له من عنوان عرفي جامع بينما هو بلي خبيث بلحاظ ذاته أو بلحاظ العمل أو بلحاظ شيء آخر خبثا ماديا أو خبثا معنويا فإن لفظ الرجس بما له من معنى جامع فيصح إطلاقه على الذوات الخبيثة أو على الفعل الخبيث أو على النجاسات ولا ندعي أن لفظ الرجس له معنى خاص وهو العناوين النجسة لا رفض الرجس بما له من معنى عام يشمل ما هو خبيث سواء كان ذاتا أو فعلا نجاسة مادية أو معنوية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رجس مطلق الرجس غايته أننا بقراء نستفيد ما هو المراد الجدي من الرجس واضح شيخنا لا ما هو المراد الاستعمالي فالآية إلا أن يكون ميتة أو دما استعملت لفظ الرجس بما له من معه هو الجامع وإن كان المراد الجدي منه بحسب القرينة هي النجاسة المادية وأما الآية فذكرت الخمر وذكرت الميسر والأنصاب وعبرت عنها رجس فيراد منها الجامع ما هو لأن الشيخ الأعظم ما يقول ما هو معنى الرجس ما هو مصداق هذا الجامع في بحثنا هل مصداق الجامع يشمل المتنجس أو يختص بالنجس في بحثنا مو اللفظ بما له من معنى كلي في بحثنا الرجس ومحل بحثنا الآن في النجاسة عندنا نجاسة ذاتية عندنا نجاسة عرضية فهل لفظ الرجس بما له من معنى عرفي مصداقه يشمل المتنجس أو مصداقه هو النجس ما جاي أفسر ما معنى الرجس بما له من معنى عرفي في الآية أبحث عن مصداق ما هو رجس لا معنى ما هو رجس تفتين كلامي لو كنت أدعي أن معنى الرجس في الآية هي العناوين العشرة تقول تشكل علي كيف استعمل الرجس وأراد العناوين العشرة والأنصاب والأزلام ليس من العناوين العشرة يقول الشيخ لا لا تشرق وتغرب أنا أريد بتارة أبحث بلحاظ المعنى الاستعمالي تارة بلحاظ المراد الجدي الرجس بما له من معه يشمل الفعل الخبيث والذوات الخبيثة إذا خبث مادي خبث معنوي لكن أقول في محل البحث وهو بحث النجاسة والمتنجس صاحبنا يقول الرجس بما له من معنى عرفي يشمل مصداقين النجس والمتنجس ما لنا علاقة في شموله لعناوين أخرى بحثنا مو في المصادق الأخرى بحثنا في هذا البحث النجاسة نحن في قباله نقول لا يشمل عنوان الرجس بما له من معنى عرفي شنو المتنجس وإنما يختص هذا الاختصاص اختصاص نسبي حصر إضافي حصر نسبي ولا ندعي أنه لا يطلق على معنى آخر فهذا الإشكال الذي يسجل على الشيخ غير تام بل المراد منه هو البحث عن المصداق لا البحث عن شنه عن المعنى العرفي حتى يقال بأن الأصاب والأزلام ليست هي من العناوين العاشر هذا الإشكال الأول الذي سجل الإشكال الثاني سلمنا وتسلمنا بتحليلاتكم يا شيخنا ولكن بالنتيجة الشيخ الأعظم اعترف هنا بأن لفظ الرجس بما له من معنى عرفي يشمل النجاسات، فمقتضى كلامه أنه يسلم أنه يجب الاجتناب عن النجاسات العشر، لأنه النجاسات تكون شنو مصداقا للآية، والآية تقول يجب الاجتناب عما كان رجسا، فيجب الاجتناب عن العناوين العشرة مطلقة، فيكون الأصل في النجس حرمة الإن لانتفاع، صحيح الأصل في النجس يصير حرمة لانتفاع، مع أن الشيخ كما سيأتي منه في البحث الآتي أن الأصل في النجس هو جواز الانتفاع مو حرمة الانتفاع. فكيف نجمع بين قول الشيخ أن الأصل في النجس كالأصل في المتنجس جواز الانتفاع، يجوز الانتفاع بالدم بالميت، هذا مقتضى القاعدة، إلا إذا جاء دليل خاص، وأن عنوان النجاسة لا يوجب زوال المالية ويجوز لك الانتفاعات. وبين أنه يقول الآية ظاهرة في أن الرس يشمل العناوين العشرة النجاسات العشرة، والآية تقول ما كان رجسا يجب الاجتناب عنه، ما كان من العناوين العشرة يجب من الاجتناب. فكيف تجمعون بين أن الأصل في النجس عدم وجوب الاجتناب وبين أن النجس يشمل الآية؟ واضح الإشكال شيخنا شيخ مالك؟ فما هو الجواب؟ دافعوا عن الشيخ، أنتم تستفيدون من الشيخ تدافعون عنه.
لو وجه التسليم،
نعم
هذا الإشكال، لو وجه التسليم
كيف
يعني؟ الشيخ
يقول فيختص بالعناوين، ظاهر أنه يقبل، ما قال لو سلمنا يختص، ظاهر أنه يقبل الاختصاص، وإلا كان يقول لا يشمل لا النجس ولا النجس. والجواب على ذلك شوي دققوا في المطالب، هو أن تسليم الشيخ بشمول عنوان الرجس للعناوين العشرة لا يعني تسليمه بوجوب الاجتناب عن العناوين العشر، ما في ملازمة. لماذا؟ والوجه في ذلك، تفت المطلب، أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتناب عن الرجس وجوبا مطلقا متوقف على تمامية الصغرى والكبرى، وغاية ما حصل لحد الآن التسليم بالصغرى، ولكن الشيخ زيدي لا يسلم بالكبرى، لا يسلم أن الآية تدل على وجوب الاجتناب عن كل ما كان رجسا كما تدعي أيها المستدل. فأنا أسلم بالصغرى أن العناوين العشرة رجس، ولكن الاستدلال هو متوقف على تمامية الكبرى، وأنا الكبرى لا أسلمها كما سيأتي في المناقشة الثانية والثالثة. ما تم البحث حتى تأخذ هذا المقطع وتشكل على الشيخ، انظر إلى تمام البحث، سيأتي الإشكال الثاني والإشكال الثالث، وكلاهما يضربان الكبرى. فإذا في مانع أن أسلم أن الآية تشمل الرجس فيها العناوين العشرة، ولكن أقول أن الأصل في النجس هو عدم وجوب الاجتناب في تنافيلة، لأنني لا أسلم بالكبرى. فكلا الاعتراضين الموجهين، هذا يعطيك شيء، لا تستعجل في الاعتراضات، الإنسان قد يستعجل ويسجلها ويطبعها بعد، هذا المشكلة أزيد. إذا تطرح إشكالات قد يقال للتأمل، خلي مجال شوية، خلي مهم تجزم، بعضهم يشكلها ميجزم ويبعد يشنع شوية، واحد يصير شوية شنو شوية هادئ. إذا يشكل قد يقال، لعله يمكن أن يقال خلي شوية خط الرجعة، أما جزمان بلا شك، وهذا كيف يقول به هذا؟ ما يشوف هالعبارات، يقول عبارات ما مشكلة تعبيرها التعبيرات، واضح. قد يقال لعله يمكن أن يقال، أنا عندي تأمل في المطلب، شو خطر حدك خط رجعة عمت فلو وها اشكال عليك قل لي قد يتامل في النتيجه، مو قد يتامل، ما قلت انا هذا اشكال مدرجه. فلا تستعجل في المطالب وفي الاشكالات يا شيخنا، حياتك خلها مبنيه على شنو؟ حياتك بصورة عامة، مو يجيك مطلب زي تبني عليه وتشكل، لا شوي شوي خل تعود على الركان شويه والهدوء ودراسه الامور بشنو؟ بروية، بتأمل، بتفكير، والأكثر هذه الأمور عقب فترة كلها تضمحين. على كل حال مو سيري عندك حب سيري خصوصا هاي الطباعة الآن في زماننا كل شيء يطبع، هذه الطباعة مسوية من المشكلة، واحد يقوم يسوي بحث طويل في هذه المسألة تستغرب بحث 100 صفحة في هذا المطلب تقرأ تشوف نص مقدمات والنص الأخير ما له علاقة والمطلب صفحتين ومو صحيحة، تستغرب تقول هذا مؤلف بحث هذه المسألة، تستغرب مسألة دي تسوي فيها كاتب 500 صفحة، يعني تستغرب شلون حتى انت اول ما تسمع الكلام وش هي كاتب، من تجول الكتاب تشوفه 200 صفحة هني كلها مقدمات بعيدة ولا خاتمة ما لها علاقة بالبحث والوسط كل اشكالات او عمق او المسألة عمق المسألة المشكلة المطروحة ما لها حل، ما محلولة بالمطلب في البحث. أنا قلت شوي واش يا واش ستيب باي ستيب، واضح باللبي باللبي يقولون صحيح يا خلنا صير عجلة خصوصا الزمن عجلة الاجتهاد، بسرعة يريد يصير مجتهد يريد يصير محقق عنده رأي بسرعة، وش رأيك في المسألة؟ عندي رأي في المسألة، أنا محقق سيدي محقق، لا بالجهال لفظ التحقيق لفظ العلامة لفظ، كان الأول يتشددون في هذه الألفاظ الفاضل ما يطلق عن الواحد كالواحد فاضل علامة محقق، يحتاج إلى شوي دراسة هذه التعبيرات. على كل حال هذا هو المطلب الأول، قال قرأنا العبارة صحيح. الاعتراض الثاني وهو أنه سلمنا أن لفظ الرئيس يشمل العناوين المتنجسة، حتى أنا إذا أذكر اعتراضات في الدرس مو من باب التبني أو شيء، لا من باب التفكير بصوت عالي بس، وإلا تسجيل الاعتراضات نهائية على المطلب على فلان على فلان تحتاج إلى أكثر باء وأكثر خبرة وأكثر، إحنا بنفكر على الأحيان نفكر بصوت عالي بس، نفكر بصوت عالي نقول حق التأمل والتفكير ليس التبني وليس شيئا، خب حتى نفهم نتفهم ونتأمل في المطلب. الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره وهو أنه الآية لا يمكن أن نحملها على الوجوب، وذلك للزوم تال فاسد، إذ لو كانت صيغة الأمر في قوله فاجتنبوه دالة على الوجوب للزم من ذلك تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن. بيان ذلك، إذا كان عنوان الرجس بما له من معنى يشمل النجس والمتنجس والآية تدل على فاجتنبوه حسب ظهورها البدوي صيغة عام ظاهرة في الوجوب، فمفاد القاعدة وجوب الاجتناب عن النجس والمتنجس، فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر، إذ لا إشكال عند الكل أن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنها. الجدار إذا تنجس ما يجب الاجتناب، الرمل إذا تنجس، الكرسي إذا تنجس، الثوب إذا تنجس ما يجب، بل تخرج أيضا بعض الأعيان النجسة التي دل الدليل على عدم وجوب الاجتناب عنها مطلقا، فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر، ولا يبقى إلا مصادق قليلة تحت هذه العناوين. أفرض أن ستبقى العناوين 10 ومصداق مصداقين من المتنجس الدهن مثلا وسائر الموارد تخرج، فيلزم تخصيص الأكثر. وتخصيص الأكثر من الخطاب المطلق مستهجن عرفا أن يأتي المتكلم بخطاب مطلق، ولكن الإرادة الجدية من هذا الخطاب المطلق فعلا وشنو هو الفرد الأقل وأكثر الموارد خرج. يقول أكرم العالم وهو يريد جدا فقط الفقيه الأعلى، وكلهم يخرجوا. قول من أولها أكرم الفقيه، أكرم العالم، ثم تقول لا تكرم إلا الفقيه الأعلى، ما بقى إلا واحد. كان استنيت مازح يعني يقول استنى في الخارج يقول أكرم العلماء، بدأ يقول لا تكرم إلا البحارين، يقول بحارنا قليل، واضح قليل في قوم. فيخرجون كل الباكستانيين والإيرانيين والهنود، بعدين قالهم إلا ما أحد سترة. أكرم العلماء لا تكرم إلا علماء سترة، ويمكن ماك ولا واحد سوتي ولا واحد يعني ما في تواضع يعني يقول تمام أنت مو من علماء أهل سترة، أنت مو علماء سترة، أهل سترة علماء غير، راحوا راحوا علماء سترة. فيلزم إخراج الجميع، مو تخصيص الأكثر، إخراج الجميع، ما يبقى ولا واحد تحت العام، هذا مستهجنون. واضح شيخنا الصادقي جعلك الله صادقا متبعا للإمام الصادق عليه السلام في أقوالك وأفعالك، قال مع أنه لو عم الرجس المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه عنها منه. على راحت. وهنا مطلب مهم كبروي يا سيدنا الصنديد، دقق في الكبرويات، لا تحط بالك يا الجزئيات، انت من الدرس تاخذ مفروض شنو كبرويات البحث، لا تناقش في المناقشة الصغروية. هنا بحث مهم في هذا المطلب، وقع البحث بين العلماء في مسألة تخصيص الأكثر، ولكن لم يبحث في الأصول للأسف، مستفادة من طيات أبحاثهم في الفقه وتطبيقاتهم لهذا المطلب. سو رسالة في بحث تخصيص الأكثر، هذا واستهجان التخصيص. من جزئيات هذا البحث هل المدار في الاستهجان على تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد أو تخصيص الأكثر بلحاظ العناوين، إذ تارة نلاحظ العناوين التي تخرج، تارة نلاحظ الأفراد. هنا صورتان، الصورة الأولى أن يقول المتكلم أكرم العالم أو أكرم النحوي، قلنا مثل بالنحوي، أكرم النحوي، ثم يأتيني دليل يقول لا تكرم النحوي الفاسق، فبلحاظ الحيثية العنوانية لا يوجد استهجان، لأن النحوي تارة يكون عالم، تارة يكون عادل، تارة يكون فاسق. وأخرجنا عنوانا من العناوين وهو أي عنوان؟ الفاسق. فهل يلزم مشكلة؟ لا، أخرجنا عنوان الفاسق وبقي عنوان العادل. فإذا لاحظنا التخصيص العنواني لا يلزم محذور، ولكن إذا لاحظنا الأفراد الخارجة بالعنوان، فلو فرضنا أن أفراد النحوي الفاسق 90% وأفراد النحوي العادل 10%، سيخرج 90% من الأفراد ويبقى تحت الأفراد 10%، فيلزم تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد، وإن لم يلزم تخصيص الأكثر بلحاظ العنوان. واضح شيخنا؟ هذا مثال، هذا مثال تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد دون العنوان. مثال ثاني بالعكس، لو قال أكرم اللغوي ثم قال لا تكرم الصيرفي وأشبل العروضي له في الشعر والبلاغي وبقي تحت الدل النحوي، فبلحاظ العناوين الذي خرج من عناوين العناوين اللغوي أكثر مما بقي، خرج الصيرفي وخرج العروضي وخرج البلاغي، بقي تحت النحوي. ولكن بلحاظ الأفراد النحوي 90% وما عدا 10%، فبلحاظ الأفراد ما خرج الأكثر، بقي الأكثر. فهل يرى مستهجن أو لا يرى مستهجن؟ فهل المدار في الاستهجان على تخصيص الأكثر بلحاظ العنوان أو بلحاظ الأفراد أو بلحاظهما معا؟ كيف تلا السؤال؟ وهذه مسألة سيالة، كثير من الموارد تأتينا. كثير من الموارد، لو قال الشارع إذا قلعت الضرس لا يجب الكفارة في الحج، المحرم إذا قلع ضرسا فلا كفارة، ثم يأتي دليل يقول إلا إذا خرج الدم، المحرم الذي قلع ضرسه فخرج الدم عليه الكفارة. فبلحاظ العناوين مو أكثر، لأن اللي يقلع الضرس إما أن يخرج دم وإما أن لا يخرج دم، فبلحاظ العناوين مثل العادل والفاسق، خرجنا عنوان واحد، ولكن من يبقى تحت دليل يقلع الضرس ولا يخرج دم؟ كم فار؟ واحد يمكن، 1%، هم يطلع هم يشيل ضروس هم ما يطلع دم. سمعت واحد طلع ضروس ما شال دم؟ واضح موجود في بعض الروايات كان في ذلك، قلع ضرسا فلم يخرج الدم، هل عليه الكفارة؟ قلع الضرس في كفارة مثلا. فاش تقول شيخنا؟ أنت بحسب عرفيتك المقشعية أو الكربابادية على الخلاف في نسبة عائلتكم إلى كرباباد أو المقشع، صحيح؟ فشنو تقول بحسب حسب الاستظهار المقشعي يعطنا حسب الاستظهار كربابادي عناوين مقشعي أفراد عناوين بلا عنوان مو على الأفراد، يعني لو خرج بالعنوان فلان
تفاوت قد تكون في فترة زمنية أفراد أقل.
شنو تقول باقي الإخوان شيخ سيدنا الصنديد؟ صحيح الحروب الآن هذه حرب العلمية، من يطلع الصنديد في الحرب العلمية.
أيوه
هر جایی که این استهجان رو خوبه. شنو ذوق عشان ما يصير أذواق، نبي نحلي أساس يعني قاعدة موضوعية، وإلا أنا ذوقي مثلا في مورد أفراد، ذوقي في مكان ثاني شنو عنوان، تقول أنت قاعد تمشي على أذواقك، هذا استظهار يصير موضوعي. شنو الضابطة؟ في ضابطة في تفصيل تقوم بالتفصيل، شنو الضابطة يعني؟
ممكن أن يقول في بعض الموارد بالعنوان وفي بعض،
ليش ما يصير؟ ليش يعني عرف اي استهجان العرف استهجان بلحاظ الان لازم نحدد الان الاستهجان بلحاظ العنوان او بلحاظ او كلاهما احدهما كافي، يكفي احدهما للاستهجان او لا بد بلحاظ العنوان او لا بد بلحاظ او لا بد من اجتماعهما. فإما أن تقول أن العرف مسألة عرفية أخو، إما أن تقول العرف دائما يحكم العنوان أو دائما يحكم الأفراد، أو يقول لا بد من اجتماعهما أو يكفي أحدهما، يكفي أحدهما بس، متى ما تحقق أحدهما فيتحقق الاستهجان، مو لازما كلاهما أو دائما لا. الاستهجان يحصل إما بالأفراد وبالجامع، إما بالأفراد أو بالعنوان. بل لو قال أكرم النحوي وقال لا تكرم النحوي الفاسق وكان النحوي الفاسق أخطأ، هم مستهجن. وهذه تطبيقات كثيرة، وتطبيق ذلك في المقام، ربطها في المقام، أن الدليل يقول ما كان رجسا فاجتنبه. الرجس يشمل عناوين 10 وعنوان متنجس، كم صار 11. والذي إذا لاحظنا العناوين الذي خرج هو عنوان واحد المتنجس وبقت 10 عناوين، فلم يلزم تخصيص الأكثر يا شيخنا الأعظم بلحاظ العنوان، لأن الذي خرج من الدليل المتنجس العنوان واحد وبقيت النجاسات، فلا يلزم تخصيص الأكثر بلحاظ العنوان. وأما إذا لاحظنا الأفراد فصحيح خرج عنوان، ولكن أفراد العنوان المتنجس أكثر من جميع أفراد العناوين العشر. فالثوب، هذا الثوب، هذا الثوب، هذا الثوب، الجدار، ما شاء الله، أفراد المتنجسات إذا نسبت إلى أفراد العناوين النجسة، وكم يصير أزم من 99%، لأن هذا دم بول ماني، ما شاء الله، هذا أفراد المتنجسة ما تنحسب. فإذا لاحظنا الأفراد لا بيبقى تحته إلا 1%، فإن أفراد المتنجس ما شاء الله كثيرة، كل آن في متنجسات، صحيح، ما شاء الله متنجسات. لا، عناوين النجس، النجس هذا عنوان انتزاعي، لأن الشارع جعل الدم له أثر، الدم، البول، هذه عناوين، النجس هذا عنوان انتزاعي، ما في شيء اسمه نجس. لا، المتنجس هو البحث، هو محل في المتنجس، عنوان انتزاعي، إذا تنجس الثوب، إذا تنجس المني، إذا تنجس كذا، هذا المتنجس، هذا عنوان. والشارع جعل الدم له آثار، والبول له آثار، والمني له آثار، إذا ولهذا شيء قال في العناوين العشر، مو عنوان، العنوان الانتزاعي لها النجس، بس هي عناوين، الشارع جعل عناوين عشر، وعندنا متنجس، باول مني كذا، هذا كله يخص المتنجس، هذه أفراد المتنجس. فإذا لاحظنا العنوان، إذا لاحظنا العنوان يلزم، بل لا يلزم تخصيص الأكثر. ويظهر من الشيخ في العبارة هنا أنه ماذا لاحظ، بل هو قال في العبارة لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد. فلاحظ شنو الشيخ؟ الأفراد، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه. فيظهر من عبارة الشيخ الأعظم أنه لاحظ حيثية الأفراد ولم يلاحظ حيثية العنوان، وهذا منه له محتملان مبنى، إما أن يرى كفاء، إما أن يرى أن المدار في جميع الموارد على الأفراد لا العناوين، أو أن المدار على الجامع، إما الأفراد وإما العناوين. والمفروض في المقام أن العناوين وإن لم يلزم منها تخصيص الأكثر، لكن لزم تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد، ويكفي أحدهما في الاستهجان بحسب المرتكزات. فكأن الشيخ يقول المرتكزات العرفية ترى استهجان تخصيص الأكثر سواء كان بلحاظ العناوين أو بلحاظ الأفراد. فلو قال أكرم اللغوي ثم قال لا تكرم الصيرفي ولا تكرم البلاغي ولا تكرم، يلزم الاستهجان، وإن بقي تحت عنوان النحوي أكثر الأفراد، فإن إخراج الأكثر ولو بحاظ العناوين مستهجن. وكذا لو لزم تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد، فهذا مطلب يحتاج إلى شنو؟ تحقيق وتنقيح و بحث وقد تعرض له بعض أساتذتنا وأفرده في بحث مستقل لأنه ما محرر في الكلمات. فأذكر كنا في جلسة يعني بحثنا مفصلا هذا المسلك وهل يفرق بين الحكومة والتخصيص، قد يكون تخصيص قد يكون حكومة، إذ قد يكون اللسان الذي يخرج هو حكومة، كأن يقول الشارع أكرم اللغوي ثم يقول في دليل آخر الصيرفي البلاغي العروضي ليس بلغوي، وغرض من هذه الحكومة التضييق الذي يرجع لبا إلى التخصيص، فإن الحكومة ترجع لبا إلى التخصيص، فهل يفرق بين لسان الحكومة ولسان التخصيص أو لا؟ بأن نقول إذا كان حكومة ماكو مشكلة، بس إلى تخصيص مشكلة، أو لا فرق بين الحكومة والتخصيص؟ وهل يفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أو لا؟ فإن كانت القضايا حقيقية الملحوظ هي العناوين مثلا، إذا كانت القضية خارجية فالملحوظ هو الأفراد، فهل نفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية؟ وهل المسألة مبنية على تعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد؟ فإذا كانت الأحكام متعلق بالطبائع والعناوين نلحظ العناوين، إذا كانت الأحكام متعلقة بالأفراد نلحظ الأفراد، إذن المسألة مسألة شائكة ومتداخلة وتحتاج إلى تحقيق وتنقيح إن شاء الله في أبحاثكم وفي رسائلكم، بلي تبحثون هذا المطلب الكبروي وشواهده وتطبيقاته الكثيرة في الفقه. فهي كثير في الفقه يأتينا مسألة يقول يلزم تخصيص الأكثر، إذا تحب تدقق تلاحظ لازم تقول هذه أفراد أو عناوين. هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني، ويظهر من المصنف الآن هنا أنه يرى أنه تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد كاف في الاستهجان. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض نعم لا مو أنا أقول تصورت المطلب، أقول تارة نصور المطلب بالعناوين فلا يلزم تخصيص الأكثر، تارة بالأفراد إذا صورنا بالعناوين ما يلزم تخصيص الأكثر. العنوان إذا تارة نصور بالعنوان يعني عندنا نقول دليل يقول الرس يجب الرس، هذا عنوان في شنو نجسات عشر ومتنجس 11 عنوان، خرج المتنجس فقط النجاسات العشر، ما لزم تخصيص الأكثر بلحاظ العنوان، فالذي خرج عنوان المتنجس وبقيت عناوين 10. لكن إذا لاحظنا الأفراد الباقية في الدليل والأفراد الخارجة، الأفراد الخارجة بعنوان واحد أزيد من جميع الأفراد الباقية بالعناوين العشر، فيلزم تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد. بتفتين شيخنا؟ والشيخ الأعظم هنا يقول يلزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، فلاحظ حيثية الأفراد ما لا حيثية العنوان. المحقق الإيرواني السيد الخوئي يقول المدار على العناوين وعلى الأفراد، محقق الإيرواني والسيد الخوئي يرون المدار على العناوين لا على الأفراد، ولهذا يشكرون على الشيخ في مثل هالموارد. والعناوين اللي خرج عنوان واحد وقد عشت عناوين فلا يلزم تخصيص الأكثر بلحاظ العناوين وتخصيص بلحاظ الأفراد، بل أنه علاقة بخليه مو مستهجن. ولهذا إذا قال أكرم العالم وقال لا تكرم العالم الفاسق، لو خرج من العالم الفاسق أكثر الأفراد ما يلزم تستهجن. فالمدار في الاستهجان عند جمعين كالمحقق الإيرواني والسيخ على العناوين لا على المحكي بالعنوان على أفراد العنوان. الشيخ الأعظم يحكم أفراد العنوان، واضح إن شاء الله. قال هذا تمام الكلام في الإشكال الدوم. الإشكال الثالث بعد انتهى الوقت شيخنا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.
أحسن أحسن. يقول عناوين بقت 10 بس الأفراد ما لها أقل من أفراد المتنجس، فلا فيلزم خروج أكثر الأفراد. لا بل نفس الباطلة أظن يفصل يقول إذا كان حكومة لا ما عندنا مشكلة أصلا، إذا كان تخصيص هنا المشكلة، فلو لزم إخراج أكثر العناوين بل أكثر الأفراد. بالحكومة ماكو مشكلة حتى لو أكثر العناوين حتى لو أكثر الأفراد كلاهما ماكو مشكلة حكومة، أما إذا كان بال نعم بشنو بالتخصيص ففيه مشكلة. زين مشكلة بأي لحاظ؟ فيها خلاف، مشكلة بلحاظ الأفراد أو بلحاظ العناوين. بعضهم يفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، والقضية الحقيقية المدار على العنوان، القضية الخارجية على الأف على الأفراد. فكل واحد يجرها، كل واحد يجرها من جهة، كل واحد يجرها من جهة. صدق منه احنا لأن المسألة مو واضحة فتتكثر الأقوال. من يشوف مسألة في أقوال كثيرة عن المسألة فيها شنو؟ عدم وضوح، احتاج تنقيح. احنا بعرفيتنا على قولة الشيخ ترانا رتارتا نلاحظ ان هذا مستهجن في افراد، وهناك مستهجن في شنو عناوين، هو شو الضابطة؟ لازم ندقق ان هذه حكومة ورود، قضية حقيقية قضية خارجية، او نقول ان احدهما كافي في الاستهجان. بس احنا احيانا نشوف ان في افراد بس ما نستهجن. اكرم العالم لا تكرم العالم الفاصل، نقول كلهم يقولون من درسنا الحوزة لحين تخصيص، مع انه ما نسأل ان الافراد الخارج اكثر لو ما اكثر. احد سأل السؤال؟ لا.